بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد واللائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آية من الجمل التي دعا فيها الكلام حول المفهوم المشتمل على أداة أو أدوات الماء، أنه ورد في بعض الروايات عليكم السلام ورحمة الله هذا الأحكام الشرعية مغير بغاية معينة، أن كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أنه في أدلة الصوم يجب الإمساك إلى غروب الشمس أو يجب الإمساك إلى الأذان. مضمون هذه الجملة ورد في بعض الأخبار، فوقع الكلام أن الجملة التي اشتملت عليكم السلام ورحمة الله أداة الغاية هل تدل على المفهوم، يعني هل تدل على سلب الحكم على نحو الطبيعي الكلي بعد تحقق الغاية أو لا يدل. مثلا هو هذا المثال، مثال الصوم، إذا قال المولى مخاطبا عبده صوم إلى الليل أو إلى غروب الشمس، الروايات عندنا إلى استتار القرص في بعض الروايات، لذلك الغروب الشرعي وقع محل النزاع، البعض يعتقد أنه الشرعي هو استتار القرص لأنه منصوص في بعض الروايات المعتبرة، بعض الفقهاء يعتقد أن الغروب الشرعي هو زوال الحمرة المشرقية من منتصف السماء، أيضا هذا منصوص، الذي ورد في الروايات أنه صوم إلى ذهاب الحمرة المشرقية أو صوم إلى استتار القرص. على كلا التقديرين الجمع بين القولين كيف يمكن أو أن أي القول أقوى، هذا بحثه في الفقه. الشهور هو أنه إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وبناء على هذا يقع الكلام بعد الاستتار أو بعد ذهاب الحمرة المشرقية. يمكن أن ندعي أن وجوب الصوم بنحو الكل منتفي، أن الشارع لم يجعل صوما بعد استتار القرص. إذا قلنا أن الغاية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، نعم، معناته أن لها مفهوم، يعني الشارع جعل وجوب الصوم مغيا بوصول إلى الليل أو إلى استتار القرص، وعندما استتر القرص أو تحقق مفهوم الليل لم يجعل هناك صوم في الشريعة بنحو الكل، هذا معنى الغاية أو المفهوم. إذا قلنا أنه ليس لها مفهوم، معناته أن الشارع جعل صوما بعنوان صوم مقيد بالغاية وهو الليل، ولكن لعله جعل صوما آخر غير مقيد بالليل، فإذا لا يتنافى مع نفي جعل، لا يتنافى مع جعل حكم آخر غير مغير. لذلك نحن هنا يجب أن نلتفت إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنه هل نوافق المحقق العراقي في مسلكه أم لا؟ المحقق العراقي ماذا كان يقول؟ الذي أسسه بعنوان مسلكه يجري في كل المفاهيم من دون خصوصية لمفهوم الشرع، وهو شنو؟ أنه نحن لا نتكلم حول جملة الربط والتوقف والتعليق. الربط والتعليق في المفاهيم الخمسة أو الستة موجود، الكلام والنزاع ينحصر في أن المنتفي بانتفاء الشرط أو الوصف أو الغاية أو غير ذلك هل هو شخص الحكم أو طبيعي الحكم. فإذا أجرينا مقدمات الحكمة وقلنا مقتضى إطلاق طبيعي الحكم يثبت المفهوم. لا، هذا الأساس الذي نعبر عنه مسلك المحقق العراقي رحمة الله عليه. على هذا الأساس الأمر واضح جدا. لماذا؟ لأنه قطعا جملة الغائية تدل على التوقف. صوم إلى الليل يعني معناته أن وجوب الصوم متوقف ومعلق على وصول إلى الليل، يعني إذا وصل إلى الليل فعل ليس هناك وجوب، هذا معنى التوقف، هذا واضح. ولكن هل أن هذا الوجوب
إذا ينتفي بوجود الليل أي بتحقق الغاية، هل أنه هو شخص الحكم أو طبيعي الحكم؟ النقطة الأولى، الذين يقولون بأنه طبيعي الحكم هم يقولون بمفهوم الغاية، الذين يقولون بأن الذي ينتفي شخص الحكم لا يقولون بمفهوم الغاية. هاي النقطة الأولى واضحة على أساس مسلك المحقق العراقي. النقطة الثانية، نحن الآن في مقام التمييز، كيف نميز بين الجملة الغائية التي لها مفهوم وبين الجملة الغائية التي ليس لها مفهوم؟ يعني كيف نفرق بين الحكم المنفي بحصول الغاية على نحو الشخصية والحكم المنفي بحصول الغاية على نحو الكلية؟ سيد الشهيد يقول أنه نحن نحتاج إلى مقدمة حتى نقدر نميز. المقدمة ما هي؟ أنه نحن نجعل النسبة الربطية أو النسبة التوقفية الموجودة في جملة الغائية نجعلها مفادا للجملة الاسمية، يعني نخرجها من المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي ونصوغ الجملة الغائية بصياغة جملة غنية عن أداة الغاية بمفهوم الاسمي. عند ذلك نرى أن وروح وحقيقة هذه الجملة هل تدل على انتفاء سنخ الحكم أم تدل على انتفاء شخص الحكم؟ هناك صياغتان يمكن أن نصوغ. الصياغة الأولى أن نبدل الجملة الغائية الصوم إلى الليل، نبدلها إلى جملة اسمية، نقول جعل الوجوب للصوم إلى الليل، جعل الوجوب إلى الليل أو وجوب الصوم إلى الليل ظاهر في ماذا؟ في طبيعي الحكم، لأنه جعل أو الصوم واجب إلى الليل حسب ظاهره وإطلاقه أنه يعني كلية الصوم كلية الوجوب لا فرد وحصة معينة من الحكم. تارة نحن نفسر الجملة الغائية مو بهذه الصياغة، نقول أن الشارع يقول هكذا جعلت صوما مغيا إلى الليل أو مغيا بالليل، جعلت صوما يعني بصيغة النكرة، جعلت صوما يعني فردا على الأقل، وهذا لا يتنافى أن يكون له فرد آخر غير مغيا بالليل. خب لا احنا نشوف الآن مفاد الجملة الغائية هل هو الصياغة الأولى أم الصياغة الثانية؟ يعني عندما يقول صوم إلى الليل معناه جعل الوجوب للصوم مغيا بالليل، أو معناه أنه صوم إلى الليل يعني جعلت صوما مغيا إلى الليل؟ فرق بينهما هذا، هنا تركيز على الفرد يكون في الأول، راح يكون تركيز على أصل الحكم، فإذا فسرنا بالتفسير الأول يثبت المفهوم لأن المنفي راح يكون طبيعي الحكم. أحسنتم. إذا فسرنا بالتفسير الثاني نقول أن المنفي هو شخص الحكم. إذا أنت الآن مختار، أنت ارجع إلى الارتكاز الذهني عندك، هل تفسر صوم إلى الليل بقولك جعل الصوم مغيا بالليل، أو تفسره جعلت صوما مغيا إلى الليل؟ سيد الشهيد يقول أنا أختار الثاني، وأنت حر في مقام الاختيار ولست مكرها، أنت اختار الأول، لذلك صار خلاف في مفهوم الغاية. بعض الأصوليين، أخي نكمل هذا البيان، بعض الأصوليين يقول أن مفهوم الغاية أوضح من مفهوم الشرط لأنه يفسر الجملة الغائية بالقول الأول، بعضهم يقول هو في مستوى الجملة الشرطية كذلك يفسره بالقول الأول أو الجملة الأولى، والبعض مثل سيد الشهيد يقول لا، مفهوم الغاية ليس ثابتا لأن مفاد الغاية المعنى أو القول الثاني، عندما يقول صوم إلى الليل يعني جعلت صوما مغيا بالليل، هذا جعلت صوما مغيا بالليل على نحو الطبيعة الكلية يعني على نحو النكرة يعني فردا من الليل من الصوم ومن الوجوب، قد يكون هناك فرد آخر لا ينفي سنخ وجود الحكم الآخر وإنما ينفي شخص الحكم فقط. شنو سؤالكم؟ نعم، لأن هذا شنو يرجع إلى الارتكاز العرفي، أن الارتكاز العرفي يساعد على أيهما؟ أو لا، احنا هو نقول مثلا المتبادر عند العرف ماذا؟ او انه شنو، انه المستأنس في ذهن العرف، او الذي يعتمد عليه العرف في محاوراتهم يركبون عليه الآثار، هل هو الاول او الثاني؟ سيد الشهيد يقول الثاني، ولكن الاظهر هو الاول، يعني ظاهره اذا كان، خصوصا اذا تم مثل ما ذكرنا سابقا واشرنا، اذا تم اطلاق المقام هنا وان هذا الكلام صدر من صاحب الشرع ومصدر التشريع، عندما يقول صوم الى الليل يعني معناته انه جعلت وجوب الصوم مغير بالليل، مو جعلت صوما مغير بالليل. نعم. خب لا، مو هو اذا كان طبيعي الحكم مولانا كان مغير بالغاية، معناته ايه هو الاول؟
الاول ما الصوم
التوقف الى خب لا لا لا، التوقف لا اشكال فيه، لا لا، هو اذا قلنا جعل الصوم مغير بالليل يعني معناته ان الشارع لم يكن له جعل غير هذا الجعل، ولذلك بعد الغاية وبعد الليل لا يكون هناك صوم مجهول، هذا معنى الاستفاضة. إيه هو هذا مقصود، إيه مو معنى الغاية، هو هذا معنى الغاية، يعني أن الحكم بعد الغاية يختلف عن الحكم أما قبل الغاية، فإذا كان المقصود من الجملة الغائية جعل الصوم مغير، يعني جعل الصوم مطلق، معناته أن الذي راح ينتفي بعد الغاية هو المطلق، إذا قلنا أن الغاية مشتملة على جعل الصوم بصيغة النكرة وبصيغة فرد من الطبيعة، ومعناته أن الذي ينتفي أيضا فرد من الطبيعة لا كل الطبيعة. لا الآن الآن المرتكز في ذهنكم يا هو الأول أو الثاني؟
الأول تميل على
لا، ليش لا بعد لا
لا إلى يوم فلان
لا خب هذا إذا لا الانتفاء مسلم، الكلام هو المقصود من هذا الانتفاء بالدقة، المقصود منه انتفاء شخص الحكم أو الكلي، اللي ده الآن تقولون ما يدل على الانتفاء، يعني شنو؟ يعني ما يدل على الانتفاء الكلي، يعني أنتوا قاعد ترجحون لا 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 ركن الأول مسلم، لا ركن الأول أن الغاية تدل على انتفاء الحكم المغير بعد تحققها، هذا مسلم، الكلام أن الانتفاء هل يحصل في شخص الحكم أو يحصل في طبيعي الحكم، ولهذا سيد الشهيد في البداية قال أنه على مسلك المحقق العراقي مفهوم الغاية جدا واضح، لأن المحقق العراقي يقول أصلا إحنا ما عندنا نزاع في التوقف، إحنا كل نزاعنا في أن المنتفي هل هو شخص الحكم أو طبيعي الحكم في جميع المفاهيم. نعم، انطبق مفهوم الغاية. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعية وجوب الصوم بتحقق الغاية، لأن أصلا معنى الغاية هو هذا، الغاية لماذا جعلت غاية؟ حتى تدل على انتفاء الحكم بعدها، ولا شك هنا، لذلك شوف عبارة سيد الشهيد، الشهيد هو أيضا يؤمن بهذا الأمر، يقول لا شك هنا في دلالة الجملة، يعني أصلا ماكو شك، هذا مسلم، أصلا هو روح الغاية هو هذا، إذا الغاية مدل على اتفاق شنو تفسيرها؟ بعد ما له تفسير آخر أصلا بخلاف الوصفية أحسن، أصلا هي الغاية، الغاية معناته شنو؟ يعني انتهاء الأمل، انتهاء الزمان، انتهاء الجعل، انتهاء المكان، فالغاية إلى هي معنى الانتهاء، يعني بعد الانتهاء ماكو شيء، لذلك الانتفاء يصير بديهي في الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، مقصود من الربط هنا الربط الخاص يعني التوقف، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، هذا الذي احنا بيناه، لأن حقيقة الغاية ماذا؟ الانتهاء من الشيء، والانتهاء من الشيء يعني انعدام الشيء، لذلك عندما نقول فلان انتهى من الأمر يعني تم وعدم الأمر، انتهى من السفر يعني خلص السفر وانتهى السفر، انتهى من الكتابة يعني انقطع عن الكتابة، إذن دائما الغاية تدل على شنو؟ على الانتفاء، ولكن المشكلة أن الانتفاء ما هو؟ هل انتفاء الحكم شخصا أم كليا وطبيعيا؟ فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، لأنه مسلكه هذا أنه إحنا ما نتكلم من جانب الانتفاء، إحنا نتكلم فقط في جانب الحكم، ومن هنا يتجه البحث، ولعله يقال بين قوسين نضيف هذا المطلب، لعله يقال أن مسلك المحقق العراقي انطلق من مفهوم الغاية، لأن دلالة الغاية على الانتفاء أقوى من دلالة الجملة الشرطية. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغية هل هو طبيعي الحب؟ ليش نقول أقوى؟ فنبين هذه النقطة حتى يصير مطلب أدق. احنا في الجملة الشرطية فسرناها بتفسيرين إذا تذكرون، تفسير تعليقي وتفسير استلزامي. هل أن التفسير الاستلزامي يتصور في الغاية؟ أحسنتم، هذا دليل على أن الغاية دلالتها على التوقف والربط الخاص أقوى من الجملة الشرطية. لا اسألوه، لو لا احنا مو كلامنا في اختيار الرأي، كلامنا أن الجملة الشرطية يمكن أن تفسر بالاستلزام، يعني عندها قابلية، ولكن هل أن الجملة الغائية نقدر نفسرها بالاستلزام؟ هذا خلاف الغاية يصير شيخنا. لا هذا خلاف الغاية يصير، عندما نقول صوم إلى الليل نقول وجوب الصوم يستلزم الانتهاء إلى الليل، ما له معنى. هذا معنى هو أصلا، هو شوف الله، ولذلك سيدي الشهيد هكذا عبر، قال أصلا معنى الغاية يستبطن ذلك الربط الخاص. يعني شنو؟ يعني التعليق، عندما تقول وجوب الصوم مغيى بالليل يعني شنو؟ يعني ينتفي بوجود الليل، بعد ما تقدر تفسر بالاستلزام. عرفتم؟ لذلك الانتفاء يكون هنا بديهي، ولهذا مسلك المحقق العراقي مو من المستبعد أن نقول انطلق من مفهوم الغاية، لأن في مفهوم الغاية طبعا لا شك في دلالتها على الربط والتعليق، وإنما الكلام كله في أن المنتفي هل هو طبيعي الحب أو شخص الحب. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغية هل هو طبيعي الحب أو شخص الحب المجعول والمدلول لذلك الخطاب. فعلى الأول يثبت المفهوم، يعني على الطبيعي، دونه على الثاني، أي على شنو؟ على شخص الحب. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الجملة الغائية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى، يعني أدوات الغاية، إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية. فنقول تارة وجوب الصوم مغيى بالغروب، هذا لاحظوا أصلا روح هذه الجملة كلية، عندما تقول وجوب الصوم يعني وجوب الصوم في الشريعة. إذا أريد شوي نتعمق أكثر نعبر عنه بالإطلاق المقامي، نقول وجوب الصوم حسب الإطلاق المقامي الذي صادر من المعصوم. إذا قال وجوب الصوم مغيى بالغروب معناته يعني شنو؟ معناته أن في شريعتنا لا يوجد هناك جعل آخر. ونقول أخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب يعني شنو؟ يعني جعل صوما مغيى بالغروب. خب جعل صوم مغيى بالغروب هذا ما يتنافى مع صوم آخر غير مغيى. هاي العبارة الثانية مو واضحة الآن هالقد في ذهنكم، ولكن سيأتي التصريح من السير الشهيد في الصفحة الآتية، يقول جعلت وجوبا للصوم مغيى بالغروب، هذا أوضح العبارة، ولكن المفهوم واحد. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى بالغروب، لأن هذا هو مقتضى لاحظوا الإطلاق. إذا نقول إما إطلاق هنا إطلاق لفظي وثمرته مقدمات الحكمة، وإما إذا لم نعترف بالإطلاق اللفظي على الأقل إطلاق المقامي. فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيى يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى. فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغيى بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكمة يعني الإطلاق اللفظي على نحو واحد. وأما على القول الثاني أي تفسير الجعل بأنه جعلت صوما مغيى، فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب، لاحظوا إصدار وجوب، هذا التنوين يعطي نوع من النكرة، والنكرة كما تجتمع مع الفرد تجتمع مع الكل، لذلك ما تدل على انتفاء الكل، على إصدار وجوب يعني وجوب ما. وفيها نوع من الوحدة صح، ولهذا ما يتم فيها الإطلاق. إيه لا يتم، قد يصدر وجوب هذا يدل على إصدار وجوب مغير بالغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغير بالغروب. فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه. فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغية هو طبيعي الحكم يتوقف على أن تكون جملة صوم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغية بالغروب، يعني ما يمكن أن يتم فيه الإطلاق، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب. هنا إشكالنا على سبيل الشهير أوضح. الآن أنتم ترون تفسير قوله عليه السلام صوم إلى الليل أنه جعل وجوب الصوم مغيا أو أنه جعلت صوما مغيا؟ الأول هو الأثر والإطلاق. لماذا نرفع اليد عن مقدمات الحكمة؟ احتاج دليل، ما دام ان الجملة صالحة للتفسيرين، هم تفسير الاول هم تفسير الثاني، اذا صرفنا عن المقدمات الحكمة يحتاج الى دليل، مو اثباتها يحتاج الى دليل، لان الجملة قابلة للاطلاق. لذلك السيد الشهيد ماذا يقول هنا؟ يقول ولا شك في ان الجملة المذكورة في قوة القول الثاني للاول. ايه نعم، هذا بين قوسين كنت تخلونه، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يفي. طبعا هذا كله دعوة ما فيها دليل، دعوة من السيد الشهيد، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول. فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما تدل على السالب الجزئية التي كان الوصف ويدل عليها أيضا. إيه هاي النقطة سيد الشهيد دليل على أنه شنو يعني في الجملة يوافق القول بالغاية بالمفهوم، بس ولكن على نطاق ضيق جدا، أنه شنو إحنا نقول الغاية إذا مدل على انتفاء طبيعي الحكم شنو ذكرها في المقام؟ انتفاء شخص الحكم، هذا مقتضى القاعدة احترازة القيود. ليش الغاية إحنا ذكرت الحكم الشرعي؟ إذن نفعا للغوية ذكر الغاية نقول أن الغاية تدل على المفهوم ولكن بنحو السالب الجزئية. شلون؟ يعني مثلا نقول أنه بعدما صار الليل من بدايته إلى نهايته على سبيل المثال 10 ساعات، إحنا ما ندري أن الليل في هذه الساعات العشر في جميع ساعاته لم يجعل فيها صوم، هذا صار انتفاء طبيعي الحكم، أو جعل في البعض دون البعض. هذه الغاية لها دور إلى هذا الحد أنه على الأقل في بعض الساعات لم يكن الصوم مجهولا، أما في البعض الآخر هو معلوم. أي هذا نسمي سالب الجزئية، مثل ما يقول أيضا في الوصف، إحنا عندما نقول قال ادفع الزكاة إلى الفقير العادل، معناته أن الشارع عنده خصوصية بالنسبة إلى الفقير العادل أو المؤمن، فيرى أن هذا بعض الفقير له خصوصية، ليرى بعض الفقير أي غير العادل وغير المؤمن لا يستحق الزكاة، ولكن هل أنه لا يستحق مطلقة أم لا؟ الجملة بعد قاصرة عن دلالة على ذلك. أكثر شخص الحب بس، ولكن شوي أكثر مو شخص الحب، يرجع إلى أيضا شخص الموضوع، بس إحنا نريد نوسع نقول أنه لا المفهوم على سبيل المعهود أو النطاق المعهود يثبت، لا أنه لا ينعي مفهوما حتى لا تأتي شائبة اللغوية، فنأتي بالسالبة الجزئية. نعم إذا سالبة الجزئية نعم بلا إشكال نعم، ولكن مع ذلك نقول بالسالبة الجزئية. نعم. ليش؟ ماكو مشكلة. لا. لا. مقصودنا من الحكم. لا. احنا مقصودنا من الحكم هنا محمول القضية. محمول القضية تارة حكم شرعي، تارة حكم عقلائي، تارة حكم عرفي، تارة حكم تكويني، تارة حكم تشريعي. المقصود من الحكم هنا مو اصطلاح خاص وجعل شرعي فقط، احنا نمثل بالجعل الشرعي لانه محل كلامنا فقه والاصول، والا المقصود من الحكم يعني محمول القضية، لان كل قضية هذه قاعدة عامة في المنطق، كل قضية تشتمل على ثلاثة عناصر: الموضوع والمحمول والنسبة القائمة بينهما، والحكم تفسير للنسبة. فإذا النسبة إذا كانت موجودة القضية تحمل روح الحكم، ما تكون موجودة القضية ما فيها روح الحكم. فإذا المقصود من الحكم يعني الحمل الذي لأجله يحمل المحمول على الموضوع، يعني لأجل تلك النسبة القائمة أو الربط الموجود. وهذا بعد أمر عام، سواء كانت النسبة هي حكم شرعي أو حكم جعلي أو تكويني أو عرفي أو عقلاء أي شيء كان. مفهوم الاستثناء، الكلام في مفهوم الاستثناء بنفس الكلام في مفهوم الغاية من دون أي فرق، لا زيادة ولا نقيص. بعد شنو نوضح إحنا؟ نطبق المفهوم الاستثناء. ونفس ما تقدم في الغاية، سيد الشيخ يقول نفس ما تقدم يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى من عن المستثنى. هذا لا شك في شنو؟ يعني الركن الأول وهو التعليق. وقيل هذا احنا نضيفه على كلام سيد الشهيد، وقيل ان ظهور الاستثناء في الانتفاء اقوى من ظهور الغايه. لماذا؟ لان الاستثناء يستفاد منها شائبه او روح الحق، مثل ما يقول المولى، يقول اكرم العلماء الا الفساق منهم. الان بالارتكاز العرفي تفهم ان هناك حصر. لذلك قالوا الاستثناء تدل على الانتفاع، عند الانتفاع اقوى من دلاله مفهوم الغايه. الذي الثمره وين تظهر؟ الذي يقول بثبوت مفهوم الغايه بطريق او لا يقول بثبوت مفهوم الاستثناء. اما الذي يقول بثبوت مفهوم الاستثناء قد ينكر مفهوم الغايه. ولكن سيد الشهيد رحمه الله عليه لانه انكر مفهوم الغايه، وهنا يريد يفسر الاستثناء مثل ما فسرها في الغاية، إذا يقول أنا ألتزم في كليها بعد ثبوت المفهوم. لا، وإن كان ظهورها، طبعا هذا مسلم، وإن كان ظهورها مثل ما قيل أقوى في الانتفاع عند الانتفاع من الجملة الغائية. ولهذا في الجملة الغائية بعض أشكلوا، قالوا أن الغاية تدل على انتهاء مدى الحكم بس ما تدل على انتفاء الحكم، وفرق بين الانتهاء والانتفاء، أو لا يوجد فرق. أما في الاستثناء بعد ما نقدر نقول هذا الشيء، هذا وجه الأقوائية. في الاستثناء نقدر نقول أن الاستثناء تارة بمعنى الانتهاء وتارة بمعنى الانتفاء، مثل ما قلنا في الجملة الغائية لا يمكن تفسيرها بالاستلزام، والحال أن الجملة الشرطية كان يمكن تفسيرها بالاستلزام والتوقف. هنا الجملة الاستثنائية لا يمكن تفسيرها حتى بالانتهاء، لأن الانتهاء ما له معنى. كان يقول لا أكرم العلماء إلا الفساق منهم، يعني معناته شنو؟ يعني معناته أن الفساق الحكم فيهم منتفي. أما في الغاية يمكن أن يقال صم إلى الليل، يعني يجب عليك صم إلى الليل، أما بعد الليل ماذا أعمل؟ الجملة ساكتة. ولذلك أشكلوا القائلون بنفي المفهوم في الغاية، قالوا أن الغاية تدل على انتهاء الحكم بس ما تدل على الانتفاء. الغاية تدل على أن وجوب الصوم إلى الليل ينتهي، أما بعد ورود الليل والدخول في الليل هل ينتفي؟ ساكتا. قال لا، هذا بحث آخر، لا احنا من الجملة الغاية نفسر نفس الجملة. اما في الاستثناء بعد هذا الاحتمال ما موجود. انت ما تقدر تقول وجوب الاكرام ينتهي الى الفساق، ولكن ما ادري ان الفساق واجب اكرامه ام لا، هذا خلاف المفاد. اكرم العلماء الا الفساق منهم، اصلا واضح ان الفساق يعني مو واجب اكرامهم، الحكم انتهي في حق الفساق تعالى الله عليهم، والله يهديهم ان شاء الله. سرعة ما نلعنهم.
موضوع
لا
انا بحسب هذا بعدين ناتي نقول لا احنا لا كلامنا في الركن الاول نقول ان شنو الفرق بين الاستثناء وبين الغايه في الركن الاول اي صار واضح هذا عندكم هسه خلينا ناتي للركن الثاني
العراقي
نعم ماكو مانع
يعني
معتمد على الرياض
وهذا
مسلم عن الجهات ولكن المشهور ما وافقوا المحقق العراقي سيدنا المحقق العراقي تفرد في هذا المسألة
لكن كلامك هل يوجد هل هناك ما في
اي نعم أنا
اي
نعم ولذلك ولذلك يشكلون المشهور على المحقق العراقي بهذا الإشكال أنه احترازية القيود قاعدة أجنبية عن باب المفهوم والحال أن المحقق العراقي شي يقول يقول لأجل احترازية القيود أنا أقول أن الركن الأول وهو الانتفاع عند الانتفاع مسلم في بحث المفاهيم البوش يقول لا يقول أصلا مسألة احترازية القيود هي قضية ثانية قاعدة ثانية ما لها علاقة بالمفهوم الذي نقصده من المفهوم الاصطلاحي والأصولي انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء موضوعه او قيده او شرطه او شيء اخر واحترازيه القيود هذا قاعده اصل في القيود الاحترازيه هذا في كل قيد يجري هذا الاصل سواء كان ذات مفهوم او لم يكن مفهوم لذلك هذا النقاش دائر بين المشهور بين المحقق العراقي المحقق العراقي يقول لا انا ارى ان المشهور مفروض كان يصبون كلامهم ونزاعهم على الركن الثاني وهو انتفاع سنخ الحق ولا يبحثون في الركن الأول وهو إثبات العلمية الحصارية مثل ما ذكرنا في الجملة الشرطية المشهور يقولون لا احنا نفرق بين قاعدة احترازية القيود هذه مسلمة ولكنها ليس لها علاقة بمسألة المفهوم وببحث المفهوم محقق العراقي يقول لا هي الأساس في تثبيت الركن الأول وأنا أعالج الركن الثاني بأدلة أخرى
يعني
هذا رأي المشهور لأنه شنو لأنه لذلك يقولون انتفاء شخص الحكم مسلم لأنه مقتضى احترازة القاعدة قاعدة احترازة القيود لذلك ما يبحثون في انتفاء شخص الحكم البحث كله في انتفاء طبيعي الحكم ولكن منشأ الانتفاء في طبيعي الحكم ماذا هو العلية المنحصرة هذا الذي يصير فيها بحث نعم احسنتم بلي نتيجة كلام المحقق العراقي ونتيجة المشهور هو انتفاء شخص الحكم هذا مسلم بس الكلام ان انتفاء شخص الحكم بعنوان قاعدة احترازية القيود هل ان هذا يغنينا عن البحث في الركن الاول وهو معنى التعليق والتوقف المحقق العراقي يقول نعم المشهور يقولون لا يغني
إيه
صحيح لا أصلا لا يمكن لا أصلا لا يمكن إثبات انتفاء الطبيعي الحق لا يمكن إذا ما كان تعلم الحصر نعم ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الحق أو شخص ذلك الحق وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق منهم إلى مفهوم اسمي لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق لاحظوا ظاهر قولنا وجوب إكرام الفقراء أن الإطلاق جار ومقتضى ذلك يعني مطلق الوجوب وبين أن نقول جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء واستثنى منه الفساق والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الفضل فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم وهذا هو الأصح كما مر في مفهوم الغاية على أي حال بعد النقاش أن هذا الرأي قابل للقبول أو مو قابل للقبول هذا بعد كن خلوه بحث الخارج بعد لن نطول في مناقشتنا مع السير الشهيد وأما مفهوم الحصر مفهوم الحصر هو أقوى مفهوم في باب المفاهيم لذلك قيل أنه أصلا لا مجال للبحث وهو الصحيح أصلا المفهوم الحصر يذكرونه من باب الفائدة يعني من باب عفوا تتميم الفائدة لا من باب البحث العلمي أصلا عندما أنت تقول الحاصر معناته أن له مفهوم هو إلا ما يصير حصر. عندما تقول الحصر مثلا نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا معناته شنو؟ يعني معناته أن غير عبادي غير علماء لا يخشون الله تعالى. ستقول العلماء قليلون، خب قليل من عبادي الشكور. تقول أنه هذا إنما يخشى الله من عباده، هذول الناس اللي قد يبكون يصلون يدعون الله يتضرعون، هذول شنو؟ نقول ها المقصود من العلماء هنا درجات المعرفة. كل إنسان حسب معرفته ومرتبته علمه بالله تعالى له خشوع، يعني كل مرتبة من مراتب المعرفة تلازم مرتبة من مراتب الخشوع. أكو واحد يعرف الله تعالى كأنه ناظر إليه في كل أفعاله فيخشى الله في كل أفعاله. أكو واحد يخشى الله تعالى في الواجبات ولا يخشى الله في المحرمات. لماذا؟ لأن معرفته بالله معرفة ناقصة. أكو واحد في أكل حق الناس لا يخشى الله، أما في أداء حقوق الله يخشى الله. وهذا كثير تشوف صلاته وصلاة الليل ماله والصوم ماله والحج ماله كلش مرتب، ولكن يأكل مال الناس في المعاملة يغش على قدم وساق، وهذا ما يفكر فيه أن هذا الله تعالى موجود هنا. ليش؟ لأنه الخشية تلازم المعرفة، معرفته بالله تعالى على مستوى أداء الواجبات. ويقال في حق بعض المصلين والصائمين أن أداءهم للواجبات مو أداء الواجبات وإنما عادة تعودوا عليها، فإلا لو كان هذا أداء للواجبات كان مع حضور القلب كان أيضا ينهى عن شنو؟ عن أكل مال الناس وحقوق الناس. هذا الذي يأكل حقوق الناس ويصلي صلاة الليل، مثل ما رأيت واحد من التجار يقول أنه أنا أصلي صلاة الليل لأنه سمعت من خطير يقول أن صلاة الليل تزيده في الرزق، وأنا أصلي حتى يزيد الله تعالى في رزقي، يعني تجر مع الله تعالى ما يصلي لأجل الخشية والخوف من الله، يدور على أسباب الرزق، يقول أحد الأسباب هذا صلاة الليل خل ألتزم بها حتى العشرة يصير 20 والعشرين يصير 50، هذا أحسن طريق بعد ليش هلقد أتعب. على أي حال الحاصر بلا إشكال بل على المفهوم، لأنه عندما نحن نحصر الموضوع ونقول هذا الموضوع عليه هذا الحكم بأداة الحاصر، قطعا المقصود من الحكم حكم شخصي. ليش؟ لأن كل حكم شخصي بلا إشكال يختص بموضوعه ما يحتاج إلى أداة الحصر. أما إذا قال إنما يجب إكرام الفقيه، هذا معناته أنه المقصود من وجوب الإكرام هو الطبيعي، وإلا إنما لا تدخل، يجب إكرام الفقيه. وهذا الوجوب يختص بهذا الموضوع بصفة كونه حكما شخصي، وكل حكم شخصي يختص بموضوعه، هذا مسلم. لذلك الحصر قطعا ينصب على طبيعية الحروب، ولذلك ما وقع نزاع في مفهوم الحصر وإنما وقع في مصاديقه. مثلا وقع الكلام أن إنما تدل على الحصر أم لا، البعض يقول لا تدل والبعض يقول تدل. مثلا أول على تعبير سيد الشهيد، العام الذي وقع موضوعا ولكن وقع موضوعا مع التعريف، يعني مع أدوات التعريف، هل أن هذا العام يكون دالا على الحصر أم لا؟ مثلا إذا واحد قال ابنك هو محمد، ابنك هو محمد، ابنك في الواقع شنو؟ عام الابن، ولكن عندما عرف بكاف الخطاب وقال ابنك هو محمد ظاهر في الحصر، هذا وقع في خلاف، هل يدل على المفهوم؟ يعني غير ابنك محمد لا يوجد ابن آخر، يعني علي ليس ابنك وإنما محمد فقط ابنه، أو لا يدل. هذه المصاديق وقع فيها النزاع. نطبق مفهوم الحص حتى نخرج من بحث المفاهيم اليوم بعون الله تعالى. لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم، هذا واضح. ليش؟ لا شك لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور، هذا مهم، هذا المهم. إحنا كل تعبنا كان في باقي المفاهيم أنه كيف نثبت طبيعية الحكم، إحنا نقول أن طبيعي الحكم هو المراد وإلا ما له معنى الحصر، يعني يكون الحصر لغوا. والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، يعني لا الحكم الشخصي، وإلا الحكم الشخصي كل حكم شخصيا يختص بالموضوع المحمول عليه، فما يحتاج إلى أداة الحاصر. إذ لا معنى لحصر الحكم حينئذ بخصوص موضوعه، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما. بس ولا خلاف الظاهر. اي هذا معناته شنو؟ معناته انه استلفنا الاداة من الحصر، واحنا كلامنا كلامنا ان الاداة ظاهرة في الحصر. اذا المقصود من المحصور ما هو؟ هذا كل كلامنا. اذا كان المقصود من المحصور هو شخص الحكم، احنا بعد ما نحتاج الى اداة الحصر اصلا، لانه كل حكم شخصيا يختص بموضوعه. لذلك عندما نقول دخلت الاداة وتدل على الحصر، يعني دخلت الأداة على حصر الحكم الطبيعي بالموضوع الخاص. إيه خرجت نعم خلاف الظاهر، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. فمن جو يعني النزاع كله وقع في تطبيقات لا في الكلي، في الصغريات. فمن جملة أدواته أي أدوات الحصر كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي. ليش سيد الشهيد هنا ذكر كلمة إنما؟ لأن فيها كلام منسوب إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أنه ما كان يرى كلمة إنما ظاهرة في الحصر. هل أنها ليست ظاهرة في الحصر؟ هذا احتمال في تفسير كلام الشيخ. احتمال ثاني أن الشيخ ما كان يرى مفهوما للحصر، مو أنها ليست ظاهرة في الحصر. ومن العجيب أن بعض الشراح لشرح الحلقة الثالثة مثل الإيروالي تجرأ على الشيخ الأنصاري، أن الشيخ الأنصاري ما قدر أن يراجع إلى التبادر العرفي عنده لأنه ليس من العرب، ولذلك ما قدر يحدد مفهوم إنما. الشيخ الأنصاري الذي كتب المكاسب أو درس المكاسب باللغة العربية، وهو أستاذ محقق في فقه المعاملات ومؤسس، يعني الفقه المعاملات الذي أسسه الشيخ الأنصاري في مدرسته لم يسبقه أحد. كيف أنه لا يتمكن أن يرجع إلى التبادر العرفي ويرى أن كلمة إنما ظاهرة في الحاصر أو ليس ظاهرة في الحاصر؟ فمن المؤسف، مفروض أنه الشارح ما كان يكتب هذا الشيء أصلا، لأن هذه جسارة كبيرة على الشيخ الأنصاري، أن نحن نقول أن الشيخ ليس من العرب، لذلك ما كان يتمكن أن يرجع إلى المتبادر العرفي عنده حتى يحدد مفهوم إنما. لذلك أنا أقول أن الشيخ لعل مقصوده من أن إنما لا تدل على الحصر، يعني لا تدل على مفهوم الحصر، مو أن كلمة إنما لا تدل على الحصر. كلمة إنما لا تدل على الحصر هذا مسلم، إنما تدل على الحصر. الكلام في المفهوم، يعني المفهوم الاصطلاحي، هل أنه من جملة إنما نستفيد انتفاء طبيعي الحكم أو لا نستفيد؟ الشيخ كأنما ثابت عنده أنه ما لا نستفيد. لا مقصودا أن لا يستفيد، باعتبار أن الشيخ يرى كثير استعمالات إنما. مثلا إحنا نقول إنما رأيت الزيت هذا اليوم، هذا ما يستفاد من الحصر، لعله أنت شايف بعد عشرات نفرات، أما في تأكد تقول أن إنما رأيت زيت هذا اليوم ما تكون معنا. كثير من الاستعمالات إنما في المحاورات العرفية لا يستفاد من الحصر. لذلك يأتي هذا الإشكال القوي، والشيخ ملتفت إلى هذه النقاط في المكاسب رحمة الله عليه، يقول أنه لو كانت كلمة إنما ظاهرة في الحصر المفهومي أو في مفهوم الحصر، يستلزم من ذلك أن نقول أن هذه الاستعمالات كلها مجاز، وهذا خلاف المحاورة العرفية. الآن نرى أن العرف كثيرا ما يقول مثلا إنما قلت لك أمس هكذا، والحال أنه هو أمس عشرات كلمة قائل، بس ولكن يؤكد على كلمة واحدة يقول إنما قلت فلان كلام، بس ما يستفاد منه الحصر. زين، هذا الاستعمال هل هو مجازي أو حقيقي؟ إذا قلنا تدل على الحصر صار مجازي، وهذا أيضا خلاف الارتكاز العرفي. لذلك إشكال الشيخ قوي، وليس إشكال الشيخ أن الشيخ ما كان عربيا، كان دسفوليا، وما كان يتمكن أن يرجع إلى التبادر العرفي. هذا إشكال جدا بعيد عن مقام الشيخ أصلا، لا يتناسب طرحه. لذلك أنه الشيخ الذي رحمة الله عليه صار عنده هذا الإشكال والشبهة، لأنه كان يرى في كثير من الاستعمالات إنما حرم الله الربا، طب زين انما حرم الله الربا ظاهر الايه زين لا 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 انما حرم الربا يستفاد منه ان بعض غير الربا ما هو حرام فانا قلنا يدل على الحصر هما أنا إيه ماكو أحل الله وكذلك أحل الله البيت إنما أحل الله البيت يعني شنو لم يحل غير البيت لذلك جاء آلوسي في تفسيره روح البيان في القرآن قال كلمة إنما في القرآن ما تدل على الحرف لذلك علق قال هذه الآية إنما يريد الله إذا بعنكم رزق أهل البيت هذا ما تدل على الحرف
بس حتى قال إنما أحل الله البيع وحرم الربا يروح إلى مصداقين فقط البيع
والربا
وقع على الحلال وعلى البيع فقط دون الربا
يخف صح إيه ولذلك صار ولذلك المفسرون يقولون أن الحصر المستفاد في الآيات حصر إضافي مو حصر حقيقي لذلك احنا نقدر نقول إنما تدل على الحصر ولذلك نسبه أو نسب بعض المحققين على الشيخ إلى الشيخ رحمة الله عليه أن الشيخ يقصد من نفي الحصر الحصر الحقيقي وهو يعترف بالحصر الإضافي دليله هذه الآية إنما أحل الله البيع وحرم الربا نقول يدل على الحصر ولا يدل على الحصر خل كمل هذه الآية يدل على الحصر بالنسبة إلى المعاملات والاكتساب والتجارة يعني شنو بالنسبة إلى البيع وفي قباله الربا أما بالنسبة إلى سائر المعاملات التي لا يصدق عليها عنوان البيع ولا الربا مثل المضاربة مثل نفرض مثلا الشراكة المساقات المزارعة هذا خارج عن الآية لذلك إنما أحل الله البيع وأحرم الربا يعني أحل الله البيع الذي في قبال الربا فيكون الحصر حصرا إضافيا مو حقيقيا بس انتوا احكموا الحق مع الشيخ ومع غير الشيخ. نعم.
موجودة
ليش موجودة؟ لا ليش موجودة كلام. اي في المكاتب عنده اشارات ولكن اكثر شيء هو في مطارح الانظار. اي في مفهوم الحصر يتكلم. اي نعم حصر اضافي. اي ها اصل الحصر على اجماله لانه سيد الشهيد باني على الاختصار في الحلقة الثالثة لذلك احنا فتحنا البحث اكثر. ولذلك الشهيد اريد يقول ان الحصر بناء في الجملة اعم من الحصر الاضافي والحقيقي هذا مسلم والكلام في المصادر. عليه هو ولد في ديسفول. وعاش فترة في خوزستان درس عند والده وخاله بعض الدروس. بعدين ذهب الى اصفهان فترة ثم ذهب الى بعض الحوزات الموجودة في ايران انذاك. بعدين انتقل الى النجف. وعاش في النجف الى ان صار من المراجع وتوفي في النجف رحمة الله عليه. ومن ادواته جعل العام موضوعا مع تعريفه اي تعريف العام والخاص محمولا فيقال ابنك هذا كلمة الكاف عرفت ابن وجعلت الابن من العام الى التعريف يعني من النكرة الى المعرفة هو محمد ومحمد هو شنو المحمول الخاص بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك فهل ابنك هو محمد يستفاد منه المفهوم أو لا فإنه يدل عرفا على حصر البنو بمحمد والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا إذا افترضنا انحصار العام بالخاص هذا تمام كلامنا في بحث المفاهيم والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم سلمكم الله